إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله من خلال قصة موسى عليه السلام وما جاء في صحيح السنة والقرآن ما يتعلق بعبادة بني إسرائيل للعجل، وذلك في فترة غيبته إلى ميقات ربه، فعاد فإذا بالقوم قد انكبوا على عبادة العجل، فكان من أمره عليه السلام أن توجه بالخطاب إلى قومه معاتبا مغاضبا: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي ألم يعطيكم ربنا عز وجل الوعود بأن لكم الملك وفيكم النبوة وأن تكونوا أفضل أمة، هل استعجلتم ذلكم؟ وتوجه أيضا بالخطاب إلى أخيه موسى عليه السلام، إلى أخيه هارون: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي تأتيني وتخبرني بما صار حتى آتي وأستدرك. إلا أن هارون عليه السلام كان له عذره، وهو أنه يخشى أن تزداد الهوة، قوة الشر في قومه، فجلس واحتسب الأجر. ثم الخطاب الثالث مع السامري، هذا الهالك الذي أدخل هذه الوثنية في بني إسرائيل وصنع لهم العجل بعدما ألقى تلكم القبضة التي قبضها من أثر الرسول. قلنا الرسول المعني هنا جبريل، حيث استطاع أن يظفر بقبضة من حافر فرسه عليه السلام، ففتنوا بهذا العجل الذي لم يكن من الأشياء المألوفة أن يخرج من هذا الحلي. ثم كان من أمر موسى عليه السلام أن استأصل هذه العقيدة الراسخة الكفرية الوثنية من قلوب أتباعه، أتباع العجل، وذلك بحرقه ونسفه وتركه فتاتا رمادا في اليم. ثم بعد ذلك نزلت العقوبة من الله في حق السامري أن تقول: لا مساس، لا تمس ولا تمس. وبعد ذلك كان من تمام توبة بني إسرائيل أي الذين عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسكم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وذكرنا أوجه القتل: إما أن يقتل بعضهم بعضا، أو أن قتلهم يكون على يد ممن لم يعبدوا العجل، يمكنون بالسيوف والخناجر ويأخذونهم أخذا ماذا؟ قتلا ذريعا. وصار هذا حتى قتل في هذا اليوم 70,000، حتى رفع الله عز وجل عنهم القتل، ثم تاب الله على من بقي وغفر الله لمن قتل. هنا تأتي مسألة وهي في قول ربنا عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا. العلماء يربطون هذه الآية بأحداث عبادة العجل. وجه الربط أن الله عز وجل طلب من موسى أن يأتي إليه بالأخيار من بني إسرائيل، الصلحاء الأخيار العباد يأتون، وكان القصد من هذا الإتيان كما يقول العلماء الاعتذار، أن هؤلاء يعتذروا نيابة عن بني إسرائيل لهذا الحدث الجلل، أنهم أشركوا بالله، جرم ما بعده جرم، جرم ما بعده جرم، فلابد أن الكل ينصاع بالتوبة، وعلى رأسهم الأعيان والعباد والأخيار والصلحاء. فأمر ربنا عز وجل من موسى أن يختار من قومه 70 رجلا، واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا، وذلك لميقات ربه للقي الرب عز وجل. أخذ موسى هؤلاء 70 وذهب بهم شرقا إلى الوادي المقدس، وقد أشرنا في أكثر من مكان على أن المسافة 60 كيلو تقدر، وهذه تعد المرة الثالثة الآن لموسى يذهب إلى الوادي المقدس، المرة الأولى عند الوحي، والمرة الثانية وعجلت إليك ربي لترضى، وهذه المرة الثالثة يذهب، لكن المرة هذه أخذ معه هؤلاء، فأخذ معه 70 وذهب بهم، وأمرهم طبعا أن يتهيأوا لهذا اللقاء العظيم برب الأرباب جل في علاه ولهذا الميقات. لكن قال ربنا: واختار موسى قومه 70 رجلا، ولما أخذتهم الرجفة، ولما أخذتهم الرجفة، هنا ما الذي صار؟ حين وصولهم جاءت رجفة عظيمة، زلزلة عظيمة، كان من نتيجتها أن هؤلاء هلكوا جميعا، مات 70 عن بكرة أبيهم بسبب هذه الرجفة التي حصلت. يأتي السؤال هنا وهو السؤال المهم: لماذا هذه الرجفة؟ لماذا أهلك الله عز وجل هؤلاء وهم الصلحاء وهم الأخيار؟ بل موسى هو الذي اختارهم بنفسه، اختارهم بنفسه، فلماذا هذه الرجفة التي فيها مقتل هؤلاء؟ للعلماء في ذلكم عدة أقوال من أهل العلم، نقل هذا عن بعض السلف كقتادة وابن جريج وجماعة، أن الله عز وجل أراد لهؤلاء عقوبة، أي أنتم الأخيار وأنتم الصلحاء، ويقع الشرك في بني إسرائيل وما حصل منكم شيء، لا إنكار لا تهديد لا ترغيب لا منع، ما صار شيء، ما صار، هارون فقط هو الذي كان في الواجهة، هو الذي كان في الواجهة إلى أن استضعف عليه السلام، وكادوا أن يقتلوه، أي عباد الوثن وعباد العجل، انحاز عنهم، فقط هارون الذي قام بهذا الدور. أين أنتم؟ أين دوركم؟ فقال العلماء أن سبب الزلزلة وقتل هؤلاء أن الله أراد أن يعاقبهم بما كان من تقاعسهم عن المنكر الذي صار، وما غيروه وما بدلوا وما بدلوا، إنما سكتوا وصمتوا واستأثروا بماذا؟ بالصمت لأنفسهم. هذا قول. القول الثاني، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، وهو أن هؤلاء 70 لما ذهبوا إلى موسى استأذن موسى القوم في أنه سيدخل إلى مكان خاص، وهنا سيناجيه ربه عز وجل. طبعا جاءت الآثار فيما يتعلق بمناجاة الله لموسى أن هناك ضباب، هناك أضواء، ما استطاعوا 70 ما استطاعوا، سمعوا نعم أصوات، وهو الوحي الذي كان ينزله ربنا عز وجل على موسى حينها، استمعوا وأنصتوا ورأوا أشياء مهولة عظيمة. فلما رجع إليهم موسى فاجأوه بهذه العبارة، ما هي؟ جرأة عظيمة، قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله علانية، وهذه جرأة عظيمة، بل علقوا هذا بالإيمان، لن نؤمن لك. وهؤلاء من ينطق بهذا؟ الصلحاء الأخيار، أنتم وصلتم إلى هذا الحد، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فجاءت الصاعقة هنا، نعم قد يشكل، قد يقول قائل: الآية الأولى فيها الرجفة والآية الثانية فيها الصاعقة، كيف نجعله موقف واحد؟ قال العلماء: المقصود فأخذتكم الصاعقة أي صعقة الموت، أخذتهم صعقة الموت بسبب الرجفة، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، يربطون بين هذه الآية في اختيار 70 وما كان من إهلاكهم بهذه الآية، وقالوا: نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فماتوا. فهذا كما قال فهذه الأسباب التي يذكرها العلماء في سبب مهلك هؤلاء ممن أتى بهم موسى إلى الوادي، إما بسبب تقاعسهم وهم الأخيار، أو بما كان من جرأتهم على موسى حينما طلبوا أن يروا الله جهرة. حينها موسى ذهل، رأى الذي معه قتلى صرعة، فأخذ يدعو الله عز وجل: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هذا الذي صار الجريمة جريمة الشرك لم تكن من هؤلاء، إنما فعل السفهاء الذين تهوكوا أنفسهم وأقحموها إلى الضلال بالإشراك بك. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأخذ يدعو ويدعو، وكان من أعظم ما كان يخشاه موسى عليه السلام كيف يرجع إلى بني إسرائيل وما عنده أحد. تخيل، اختار 70 من الأعيان والكبراء من أهل الصلاح ثم يعود ما عندي أحد، بل حتى سيقبل قد ذكر العلماء بل خشي أنهم سيطعنون فيه: ماذا فعلت بهم؟ أين آباؤنا؟ أين إخواننا؟ أين علماؤنا؟ أين يا موسى؟ ماذا سيقول؟ أهلكهم الله؟ وهل هؤلاء محل تصديق سيصدقون بعبارته؟ أم سيرمونه بأنه الذي قتلهم وهو الذي أراد يتخلص منهم؟ فأخذ موسى يدعو ويدعو ويدعو الله عز وجل بأن الله يعفو ويصفح ويبعثهم، ثم قال ربنا: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأحياهم الله عز وجل من جديد: ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعثهم الله الواحد تلو الآخر، واللاك الذي يقوم ينظر لأخيه كيف يبعثه الله، كيف يبعثه الله، ويبعث الله رجلا رجلا حتى قاموا جميعا وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. تابوا إما على المسألة الأولى أنهم سيكونوا على قدر المسؤولية بالوقوف مع موسى في تغيير المنكر في إصلاح الرعية، أو على القول الثاني أنهم لن يتجرؤوا على هذه الجرأة بعد ذلك. رجع موسى عليه السلام بهؤلاء، ثم بدأ التعليم، بدأت الشريعة تعلم. يأتي موسى عليه السلام بالنقباء، قد ذكرناهم قديما 12، يأتي بهم في مجالسه يعلمهم يفهمهم التوراة منزلة قد أنزلها الله على موسى. وقد أشرنا إلى أن التوراة مليئة بالأحكام، التوراة مليئة بالأحكام، فيها الصلاة يتعلق بمواقيتها وكيفيتها، وما يتعلق بشروطها وأركانها، وفيها الزكاة ما يتعلق بكيفيتها ومقدارها، وفيها العقائد الإيمان بالله والملائكة والرسل واليوم الآخر، وفيها العبادات، فيها الطاعات، فيها المعاملات، بر الوالدين والأرامل والمساكين، أحكام كثيرة. فبدأ موسى يعلم هؤلاء النقباء، والنقباء يذهبون إلى أقوامهم ويعلمونهم. بدأت قضية التعليم، بدأت قضية التعليم. هنا ظهرت معضلة أخرى. ما هي المعضلة؟ التململ. أخذ بنو إسرائيل يتململون من هذه الشرائع، أحكام أحكام، أوامر نواهي، ما اعتادوا على هذا. فأخذوا يشكون إلى النقباء، كل يذهب إلى نقيبه ويقول: أخي أخبر موسى يخفف، كثير هذه الأحكام علينا، كثيرة جدا، ما إيش الذي سنفعل والذي سنترك؟ والنقباء يذهبون بدورهم إلى موسى بأن القوم يطلبون منك أن تسأل ربك التخفيف، خفف في أمر الصلاة، خفف في أمر الزكاة، خفف في مسائل الاعتقاد، خفف في باب المعاملات. مع أن الصلاة مثلا كما قيل أنها في التوراة عبارة عن صلاتين، بكرة وعشية، بكرة وعشية في الصباح وفي المساء، ومع ذلك أرادوا التخفيف، أرادوا التخفيف. وكان موسى عليه السلام يأمرهم بالصبر والعمل بما في التوراة وما أنزله الله من شرائع وأحكام. قد قال ربنا عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. يذكر الله عز وجل هذه الأمة وأن لا يكن حالنا كحال قوم موسى، سألوه التخفيف دائما، الشكوى من الشرائع والأحكام، تعبنا، مللنا، ضجرنا، ما استطعنا، ما نقدر، دائما أعذار تلو الأعذار، وكل ذلك في سبيل التملص، التملص من الدين. والله عز وجل ما ينزل من الشرائع إلا بما يقدر عليه العباد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن القوم ما اعتادوا على العبادة والتعبد. فبينما الأمر كذلك وموسى ينصح ويوصي بهم، لكن لا فائدة. يوم من الأيام وقع أمر عظيم. ما الذي وقع؟ إذ بني إسرائيل يجدون أن الأرض من تحتهم تهتز، تهتز اهتزازا عظيما. وماذا حصل؟ جبل طور الذي بجنبهم يرتفع. وتخيل هذا المنظر، جبل عظيم يرتفع، يقلع قلعة من مكانه ويرفع، ثم يجعل فوق رؤوسهم، منظر تقشعر منه الأبدان. تخيل ترفع رأسك تجد سفح جبل، جبل فوق رأسك، يعني طرفه لا حد له، من هنا إلى هنا إلى هنا، هذا كله جبل. يعني كيف ستشعر؟ قشعريرة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفع الله عز وجل فوقهم الطور. ما معنى هذا؟ كما قال العلماء هي رسالة واضحة، خذوا ما آتيناكم بقوة. إذا كان موسى عليه السلام بترهيبه وترغيبه ما ينفع معكم يا بني إسرائيل، هذا ينفع معكم، جبل فوق رؤوسكم. وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، كأنه غمامة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، إلزام، ليس بالخيار، نستطيع أو لا نستطيع، نفعل أو لا نفعل، نقدر أو لا نقدر، لا. خذوا، أمر رباني من ربنا عز وجل، خذوا ما آتيناكم بقوة. فلما رأوا هذه الآية ما كان منهم إلا الانصياع، وكانوا يكررون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وكان موسى كما يقول العلماء كان يقرأ عليهم التوراة وهم يسمعون، يأمركم الله بكذا وكذا، قالوا سمعنا وأطعنا ويسجدون، ويأمركم بكذا، قالوا سمعنا وأطعنا ويسجدون، ما لهم مفر أصلا، إما هذا وإما الجبل يسحقهم سحقا ويبيدهم جميعا. وهكذا انصاعوا لما في التوراة جميعا. ذكر العلماء أن بني إسرائيل في هذا الموطن عندما سجدوا طبعا لم يكونوا في مأمن، لأن الجبل فوقهم، ما يشعر أحدهم إلا وقد سقط الجبل عليهم وهدهم، فكانوا يسجدون مع تخوف، حتى قيل أنهم إذا سجدوا كان جانب من رأسهم في الأرض والجانب آخر ينظر الأعلى، شبه سجود، شبه سجود، يعني ليس سجود كامل، لأن لا زالوا في خوف من الجبل الذي فوق رؤوسهم، فكان جزء من الجبهة في الأرض وجزء ينظر إلى الأعلى يخاف. حتى ذكر بعض العلماء ويذكر هذا بعض المعاصرين، فالله أعلم، الله أعلم بهذه الفائدة، على أن من سجود اليهود إلى هذا اليوم أن سجودهم لا زال على هذه الحالة، يسجدون على الحاجب الأيسر، سجودهم على الحاجب الأيسر مع رفع الأعلى، ويرون أن هذه السجدة أعظم سجدة، لأنها هي التي رفعت عقوبة الله عنهم، أعظم سجدة، لأن هذه السجدة هي التي رفعت عقوبة الله عنهم، فيسجدون بهذا الشكل ميلان. وقيل أن هذا مستمر، فالله أعلم بهذا، لكن يذكره بعض المعاصرين، وقد ذكره كذلك بعض المفسرين في تفسير هذه الآية القرآنية. فالشاهد، فألزمهم ربنا عز وجل بأخذ ما في التوراة فانصاعوا جميعا. ومع هذا قال الله لهم إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. افعلوا هذا فأنا ربكم، لا زلت معكم، افعلوا افعلوا الذي أمرتكم به، فإن فعلتم ما أمرتكم به من هذه الأمور الطاعات والعبادات والمعاملات فابشروا سأكفر عنكم ما مضى من سيئاتكم وكل ما صار منكم معفو عنه. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الآية قال العلماء هي المقصودة في قول ربنا عز وجل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي، عهدي الذي ألزمتكم به هذا، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل، الوقوف بجنبهم، إقراض الله قرضا حسنا، الصدقات والنفقات. فإن فعلتم ذلكم قمتم بما ألزمتم به من عهد فأنا سألتزم بما تعهدت به بأني أكفر عنكم سيئاتكم وأدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهنا إخواني في الله فأصبحت هذه المرحلة من حياة بني إسرائيل في أخذ التوراة وأخذ الشرائع والأحكام التي كان موسى يملي على قومه. هنا تأتي مسألة أخرى، لما رب موسى عليه السلام القوم الذين تحت أيديهم بما رباهم به بهذه الشرائع جاءت الآن الغاية من مخرج بني إسرائيل من مصر إلى أين المقصد؟ تذكرون المقصد إلى أين؟ إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. فأخذ موسى عليه السلام وأمر من شعبه من بني إسرائيل أن يتحركوا شمالا إلى جهة بيت المقدس. وقد ذكرنا إخواني في الله من كان معنا في الدروس الأول سيفهم من مقصود من بيت المقدس، لأن بني إسرائيل كان مسقط رؤوس رأسهم في فلسطين، هذا الأصل. لما كان يعقوب عليه السلام ومن كان هناك من ذريته كانوا هنالك في أرض الشام، وكان يوسف عليه السلام في مصر عندما في ريح قصته المعروفة، فلما تمكن واستمكن ومكنه الله في أرض مصر وأصبحت له الوزارة وله كذلكم الكلمة، حينها دعا أهله جميعا وأتوني بأهلكم أجمعين، فتحرك يعقوب عليه السلام ومن معه ما ترك أحدا من ذريته إلا وتحركوا إلى مصر، فأصبحت بلاد الشام خالية من يعقوب ومن نسله. ولهذا كان من أولويات موسى عليه السلام في دعوته لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل، دعني أنا وشعبي نرجع إلى مسقط رؤوسنا. فآن الأوان بعدما تمت الأمور لموسى عليه السلام وأصبح الناس بيده وهي السلطة الكاملة معهم، حينها أمرهم أن يتوجهوا بهذا الشعب الكامل، أن يتوجهوا إلى جهة الشام إلى بيت المقدس تحديدا. تحرك طبعا الأمة كبيرة، وهي ما يتحرك بعشرة ولا بخمسة ولا بألف، مئات الألوف، شعب كامل يغطي الأفق بالرجال والنساء الكبار يتحركون. علم الناس بتحرك هؤلاء وخاصة من كان في بيت المقدس. قيل أن في تلكم الحقبة الزمنية أن سكان بيت المقدس كان الكنعانيون، وكانوا قوما غلاظا شدادا تحكموا في أرض الشام هنالك، وسمعوا الأخبار وكيف تخفى الأخبار عن شعب كبير، أمة هائلة قادمة تتوجه إلى بيت المقدس، فقام الكنعانيون وتحصنوا وحرسوا حماية لبلادهم. طيب نأتي الآن، موسى عليه السلام أرسل العيون لمن يأتي بأخبار بيت المقدس، فذهب الناس وأرسل مجموعة من الناس يستطلعون الأخبار، فرجع الناس وأخبروه بالتغيرات التي صارت. طبعا تحدثنا أن يوسف عليه السلام هو الذي أتى بأهله وأتوني بأهلكم. في تلكم الفترة التي غادر يعقوب عليه السلام ومن معه من بلاد فلسطين من بيت المقدس، تذكرون تلكم الآية التي قال فيها موسى يوسف عليه السلام يذكر أهله بما كان من حال بلادهم، أتى بكم من البدو، بدو أي كانت تلكم البلاد بادية، بادية ما يعرف، بلاد فقيرة تعبانة ضعيفة، وجاء بكم من البدو، فكانت فلسطين في تلكم الأيام بادية طبعا. ثم مرت السنوات الطوال، يوسف ما بعد يوسف والأجيال والأجيال، إلى أن جاء موسى، والآن رجع موسى بعد كم سنوات، مئات السنوات. لما أرادوا القوم أن يعودوا إلى بلادهم الأمور تغيرت. ما الذي رأى الناس؟ العيون لما ذهبوا ورجعوا أخبروا موسى بما رأوا، ما بيت المقدس آخر، أصبح عبارة عن بلاد مغلقة محصنة، لها أسوار عظيمة وأبواب كبيرة وعليها حراسات مشددة. وين الأمور تغيرت؟ لا تظنون أن الأمر مثل الأمر، تذهبون هكذا تجد بلاد قفر ومسجد موجود، تغيرت، أصبحت مدينة كبيرة ومغلقة بالأسوار، ما أحد يدخله، حراسات وأبواب. حينها علم موسى أن الدخول ليس بالأمر السهل، فحينها بدأ يعبي قومه على الصبر والاصطبار وعلى الجد والاجتهاد وعلى المثابرة والمقاتلة، ومذكرا لهم بهذه النعمة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. انتبهوا، هذه هي الأرض الموعودة التي وعدكم الله إياها، فلا تتراجعوا، لا تنكصوا، لا تغيروا، لا. ولماذا ذكر هذا موسى؟ لأنه يعلم من قومه، والذي توقعه صار. فما إن علم الناس بأخبار بيت المقدس وأن هناك حراسات وهناك أناس، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها. وهكذا لا زال التمرد ببني إسرائيل، وهذه المرحلة نقف عندها، لأنها ستأتي خلفها مسائل حول دخول إلى بيت المقدس، وكيف تعامل موسى عليه السلام مع قومه إزاء اعتراضهم وتمردهم، وكيف كانت العقوبة من الله عليهم. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.